بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في الدر النوريد على أبواب التوحيد العلامة سليمان بن عبد الرحمن الحمدان رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللسامعين. وفي الدرس الثاني عشر وفي باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، قال الشارح رحمه الله تعالى قوله: فأنهم أطاعوك لذلك، أي شهدوا وانقادوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فيه أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين، وفيه دليل على أن
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في إرسال معاذ رضي الله عنه إلى اليمن، وقد قال له عليه الصلاة والسلام: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. هذا فيه دليل على أن الصلاة أعظم ركن بعد الشهادتين، ولذلك في مكة لم يفرض شيء مع التوحيد إلا الصلاة، وذلك قبل هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة بسنتين، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لا يفعل شيئا من العبادات إلا الصلاة والتوحيد. ومن فضلها أيضا أنها فرضت بدون واسطة الوحي، فرضها الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، وفرضت أولا 50 صلاة، ولا يزال نبينا صلى الله عليه وسلم يتردد بين ربه جل وعلا وبين كليم الرحمن موسى إلى أن وصلت 5 في الأداء، وبقي الأجر موفورا 50 صلاة، وهذا من واسع فضل الله ورحمته سبحانه وبحمده، فهذا على أهمية الصلاة. ولذا أجمع العلماء ولم يخالف في ذلك أحد من أهل العلم أبدا في كفر من استطاع أن يقول لا إله إلا الله ولم يقلها في حياته مرة، وأيضا تكلموا في تارك الصلاة تكاسلا مع إجماعهم على كفر تاركها جحودا وإنكارا، وأما من تركها تكاسلا فقد نقل أبو العباس تقي الدين ابن تيمية رحمه الله كما في شرح العمدة له اتفاق الصحابة على كفره أيضا، وكذا تلميذه ابن القيم في كتابه الصلاة وحكم تاركها، وكذا محمد بن نصر المروزي نقل عن إسحاق بن راهوي وأقره على ذلك كما في كتابه تعظيم قدر الصلاة اتفاق أهل الحديث على ذلك. ولكن وقع الخلاف بين الفقهاء الأئمة الأربعة في كفر تارك الصلاة تكاسلا، فذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى كفره، وذهب الجمهور في الرواية المقدمة في مذهب الشافعي، وأيضا للإمام مالك والإمام أبو حنيفة إلى عدم كفر تارك الصلاة تكاسلا الكفر الأكبر، وحمل الأحاديث الواردة في كفر تارك الصلاة على أنه الكفر الأصغر، كحديث جابر عند مسلم، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. وحديث بريدة بن الحصيب عند أصحاب السنن بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. حملوا الكفر هنا على الكفر الأصغر، ولكن قال عبد الله بن شقيق العقيلي رحمه الله: أدركت، قال رحمه الله تعالى: ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، ويعني بذلك الكفر الأكبر، لأنهم رأوا بعض الأشياء أخرى تركها كفر كالزكاة وأيضا كالحج، هناك أقوال لعلي وعمر تدل على أن من تركه ليس مسلما، وإن كان الراجح خلاف. وأيما كان ترجح لديك القول بكفره أو عدم كفره فهذا يدل على خطورة ترك الصلاة. فعمل تنازع العلماء في كفر تاركه لا شك أنه أعظم من عمل لم يختلفوا في كفر تاركه، فهذا يدل على خطورة أمر ترك الصلاة والعياذ بالله. فعلى كل رجل وكل ولي أمر أن يتقي الله عز وجل في رعيته ويأمرهم بالصلاة ويحثهم عليها. ولذلك قال الله عز وجل أحد أنبيائه ورسله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. يدل على أن الأمر شاق. لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ولست أدري كيف يعيش رجل مسلم وامرأة مسلمة ولم يتوضأ في حياته مر، ولم يركع لله في حياته مر، ولم يسجد لله في حياته مر والعياذ بالله. كيف يكون ذلك؟ كيف يجد الإيمان في قلبه من هذا حاله والعياذ بالله؟ ومن أقوى الأدلة في التي استشهد بها من قال بكفر تارك الصلاة قول الله عز وجل في سورة التوبة براءة التي سميت بالفاضحة يعني المنافقين، قوله جل وعلا حمك الله: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. والأخوة الإيمانية لا تنتفي إلا مع الكفر. يعني معنى ذلك أنهم إن لم يفعلوا هذه الأشياء الثلاثة، التوبة من الشرك وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فليس بيننا وبين أخوة في الدين. ومن أقوى الأدلة أيضا ما جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصحيحين لما زاره بعض الناس على فراش الموت فقالوا: يرحمك الله، حدثنا بحديث ينفعك الله به. قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى أثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجوز أبدا الخروج على ولاة الأمر بالفسق والمعصية، وإنما فقط في حالة واحدة يجوز الخروج عليهم، وهو الكفر البواح بخمسة شروط: أن تروا اليقين ليس الشك، كفرا لا فسقا ومعصية. ولذلك تحمل رواية ابن حبان عند من يثبتها، وهي رواية شاذة على الصحيح، ولكن على فرض صحتها وهي ما جاء في حديث عباد المذكور آنفا في الصحيحين في رواية ابن حبان: إلا أن تروا معصية بواحا. فهذه الرواية على القول بثبوتها وعدم شذوذها تحمل على ما جاء في حديث عبادة. لماذا؟ وهذا الحمل متحتم لازم لا بد منه. لماذا؟ لأنه لو قلنا أن كل حاكم يعصي الله يجوز الخروج عليه، هل يبقى لنا حاكم لا نخرج عليه؟ هل الصديق لا يعصي الله؟ هل عمر لا يعصي الله؟ بل هل الأنبياء لا يعصون الله؟ وعصى آدم ربه فغوى. نعم هم معصومون من الشرك وكذلك الكبائر، ولكن تقع منهم الصغائر ولا لا؟ ها؟ تقع الصغائر، تقع الصغائر. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، يوفقون للتوبة من ذلك. إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله. فلو قيل على ظاهرة ابن حبان فيجوز الخروج على كل حاكم برا كان أم فاجرا، لأن ما من أحد إلا يقع في المعصية، كل بني آدم خطاء كما ذكر النبي عليه السلام، وخير الخطائين التوابون. فلا بد من حمل رواية ابن حبان على ما جاء في الصحيحين، فضلا عن كون هذا مسلك للعلماء في أن ما جاء مخالفا لما في الصحيحين ما جاء في غيرهما مخالفا له فإنه يرد لهما. بل لو خالف حديث في صحيح البخاري حديثا في الصحيحين فيحكم على ما جاء في مسلم بأن البخاري بأنه شاذ كصلاة الكسوف، فقد جاء فيها إلى 6 ركوعات عند مسلم في صحيحه في أصل الكتاب، رواية صحيحة لا شك في صحتها، ومع ذلك حكم عليه المحققون من العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن ما جاء في مسلم حكمه أنه شاذ، لأن الكسوف لم يقع إلا مرة واحدة في عهده عليه السلام، ولم يصليها إلا مرة واحدة يوم أن مات ابنه إبراهيم ابن ماريا رضي الله عنها رضي الله عنهما، فدل ذلك على شذوذ رواية مسلم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن حديث عبادة بن الصمت في الصحيحين إلا أن تروا كفرا بواحا، مع قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عمن يؤخرون الصلاة من الأئمة يا رسول الله ألا نقاتلهم، ماذا قال؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وفي رواية لا ما صلوا، مع قوله في حديث عبادة إلا أن تروا كفرا بواحا، فهذا يدل على أنه كفر بواح والعياذ بالله. وهذا ما ذكره شيخنا عند لما جاء أبو الحسن المأربي يناقشه في ذلك قبل ظهور حال أبي الحسن. فالحاصل أن ترك الصلاة أمر خطير، ومع ذلك الحكم بالكفر على شخص ما بعينه لا بد من الرجوع فيه إلى القضاة وإلى ولاة الأمر والعلماء، حتى لو ترجح لديك قول الإمام أحمد وما نقله شيخ الإسلام وابن القيم، فلا بد أن يرجع في ذلك إلى العلماء، ولا يتعجل الإنسان في أمر التكفير، بل يرجع في ذلك إلى أهل العلم وإلى القضاة، وألا ينشغل الإنسان كثيرا بالحكم على الناس بقدر انشغاله بدعوتهم من الحق. نحن لسنا قضاة، هل أنت قاضي؟ أنت قاضي؟ ولا أنا، لسنا قضاة، نحن ندعو إلى الله على علم وعلى بصيرة، نرجو الله ذلك، لكن القضاء في المحكمة، يرجع للمحكمة حكم على شخص بأنه كافر أو مرتد، يرجع إلى القاضي، إلى قضاة المسلمين. فهذا كله يدل على، وغيره كثير مما ذكر العلماء، ومن أقوى الأدلة أيضا ما صححه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله وذكره الذهبي رحمه الله في الكبائر، في الكبيرة لا أذكر الثانية أو الثالثة أو الرابعة، في ترك الصلاة، من يذكر؟ ذكره الكبائر في ترك الصلاة، في الكبائر الذهبي، أي كبيرة هي ترك الصلاة؟ لا أذكر جيدا. فذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام تارك الصلاة يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، وهؤلاء من هم؟ أئمة الكفر، فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. وبلغنا أن في بعض البلاد في كازاخستان وبعض البلدان الناس هناك لا يصلون إلا بعد سن 60 أو 50 سنة، يعني حينما يضرب الشيب في لحيته أو في رأسه يبدأ الصلاة، ويظن بل بعضهم قد يعتقد هذا كذلك، نعم قد يعتقد أنه الصلاة ليست مفروضة عليه، الشباب الصغار لماذا يصلي؟ لا يتعب نفسه، لكن لما يقترب من الموت يبدأ يصلي. وهل تضمن عمرك، تضمن عمرك أنك ستبقى إلى 50 أو 60 أو حتى 20؟ هذا باطل، الصلاة مفروضة، الإنسان مكلف بكل التكاليف الشرعية متى؟ إذا بلغ، رفع القلم عن 3 وذكر منهم الصبي حتى يبلغ، يكتب من أول البلوغ. نعم.
قال رحمه الله: وفيه دليل على أن المشرك لا يطالب بفعل الصلاة إلا بعد الإسلام، ولا يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بفروع الشريعة المأمور به والمنهي عنه، ويزاد في عذابهم بسببها في الآخرة، وهذا قول الأكثرين، قاله النووي رحمه الله،
وهو الصواب الذي رجحه مشايخنا وعلماؤنا، أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وما عدا التوحيد، ودليله قول الله جل وعلا: فما تنفعهم، قوله سبحانه وتعالى: ما سلككم في سقر، يعني قعر جهنم، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين، إلى أن قال سبحانه: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فذكر أصولا وذكر ما دون الأصول، فإطعام المسكين ليس أصلا، وإنما هو وتقسيم الدين إلى أصل وفرع لا نوافق عليه، كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولكن المقصود أنه ليس من أمور العقيدة، فإطعام المسكين أمر مستحب ومشروع. ومع ذلك قال عاقبهم الله عز وجل عليك. ولذلك مقولة ليس بعد الكفر ذنب ليست دقيقة. لا، شخص كفر فقط ولم يقع في معاصي أخر حال أهون من كفر ممن كفر وارتكب الكبر، القتل والزنا والخمر إلى آخر. فهذا دل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بالتوحيد، بالتوحيد وغير التوحيد. نعم، آمين. نعم، في الآخرة لا، إذا فعل الكافر أفعالا صالحة في الدنيا أو أفعال بر في الدنيا فإنه يحاسب عليها في الدنيا، يكافئه الله عليها في الدنيا، وأما في الآخرة فإنه لا أجر له ولا ثواب. ولذلك هم ممن لا يحاسبون أصلا، وإنما إلى النار. فالذين حققوا التوحيد يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، والكفار إلى جهنم بدون حساب ولا عذاب، والعياذ بالله. صلى الله السلامة والعافية. نعم.
قال رحمه الله: فيه أن الوتر غير واجب لأن هذا كان آخر الأمر.
هذا فيه رد على الأحناف القائلين بوجوب الوتر وأنه واجب، صدق الجمهور أنه سنة مؤكدة، وإنما الأحناف قالوا ذلك لأن عندهم الواجب مرتبة دون الفرض، يقول أن الواجب مرتبة دون الفرض وأعلى من السنة، والصواب قول الجمهور وأن الواجب من معنى الفرض. وعند الأصوليين ما طلب الشارع فعله على وجه الحتم والإلزام، ولغة هو الساقط، الواجب هو الساقط، ومنه قول الله عز وجل: فإذا وجبت جنوبها، يعني إذا سقطت على جنوبها، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا وجبت الشمس أفطر الصائم. وجبت يعني سقطت من جهة المغرب. نعم، فالوتر الصواب أنه سنة مؤكدة ولكن يحافظ عليه. الإمام أحمد رحمه الله سئل عن من يترك الوتر واجبا والسنن الراتبة، قال: ترد شهادته، يعني لا تقبل شهادته، سنحافظ على السنن الراتبة بعد الصلوات. وفي حديث أم حبيبة رضي الله عنها هو صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، ركعتان قبل الصبح وأربعا قبل الظهر وركعتان بعده وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، بني له بيت في الجنة. صلى الله من فضله أجمعين. نعم.
قال قوله: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قال: فيه دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة، وأن الإمام هو الذي يتولى قبضها وصرفها.
نعم، الزكاة أوجب الأركان بعد الشهادتين والصلاة. وانظر إلى دقة العلماء لما قال الشيخ ناصر الألباني رحمه الله في إحدى طبعات صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة أعظم الأركان، تعقبه العلامة حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله، وقال: هذا ينبغي أن يقيد ب بعد الشهادتين، الصلاة أعظم الأركان لابد أن تقول بعد الشهادتين، أو تقول أعظم الأركان العملية مطلقا. فالزكاة أعظم الأركان بعد الشهادتين والصلاة لأنها قرينة الصلاة في كتاب الله، قال سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ولذلك تنازع العلماء في كفر تاركها تكاسلا وبخلا وشحا، تنازعوا في ذلك نزاعا عظيما. ومع ذلك فالقول الراجح أن تاركها ليس بكافر، لما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب مال لم يؤدي حق الله فيه إلى أن قال: ثم يرى سبيله إلى الجنة أو إلى النار. وهذا لا يقال في حق الكافر، لأن الكافر ليس له إلا سبيل النار والعياذ بالله. ومع ذلك فتاركه على خطر عظيم والعياذ بالله. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه قاتل مانع الزكاة، أما إذا منع جحودا وإنكارا كحال المرتدين بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، قالوا انتهت الزكاة بعد وفاة الرسول، ليس علينا زكاة، فهؤلاء يقاتلوا قتال ردة. أما إن منعتها جماعة لها شوكة وقوة منعوها ولكن مع إقرارهم بوجوبها، فإن الإمام يقاتلهم قتال طائفة ممتنعة عن إحدى شعائر الله الظاهرة. أما إن كان شخص أو شخصين أو ثلاثة، يعني عدد قليل، فإنها تؤخذ منهم عنوة وقصرا، يعني رغما عنهم تؤخذ منهم. نعم.
قال: وأن الإمام هو الذي يتولى قبضها وصرفها إما بنفسه أو نائبه.
وهذا يدل على بطلان قول ياسر برهاني حينما قال مقولته الخبيثة التكفيرية الضالة المنحرفة، حينما قال لما عرض على المجمع على الإفتاء الأزهر والأوقاف أن الزكاة تجمع وتوصل إلى الحاكم فرفضوا، فقال البرهامي: أحسنوا، لا لأن هذا لا يجوز، ولكن لأن الدولة غير إسلامية، يقصد مصر، وهذا تكفير فاضح والعياذ بالله. فالحاكم برا كان أو فاجرا، لو أن الحاكم هو الحجاج بن يوسف الثقفي وأعطيته الزكاة تجزئك أم لا؟ ها؟ تجزئك وتسقط بها الزكاة عنك. فالحاكم، لأن الحاكم لا تنتقض ولايته إلا بالكفر أو بشيء يعجزه عن القيام بولاية الحكام، فحينئذ يعزل، كان يصاب بالعمى ولا يستطيع أن يقود الناس، أو بالسرطان ولا يستطيع أن يحكم الناس، فحينئذ يعزله ولاة الأمر من الأمراء والعلماء، يقول: يا ولي أمرنا أنت لا تصلح الآن لأنك مريض، وهذا يحتاج إلى رجل صحيح البدن، فجزاك الله خيرا، انتهي عن الحكم ويمسك مكانك فلان. جائز، ليس هذا قول المعتزلة كما يزعم بعض الجهلاء، هذا جائز لا بأس به، وهذا ليس من الخروج على الأمر كما يزعم البعض، هذا من الجهل والغباء، هذا جائز. فهذا يدل على أن الحاكم سواء كان برا أم فاجرا، إذا أعطي الزكاة تجزئ وتسقط بها فرضية الزكاة ولله الحمد. نعم. لا تلتفت لمن يقول سيوزعها على 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 نفسه وعلى أسرته أو يوزعها على أقاربه، ليس لك علاقة بهذا، هذا ليس شأنك. تريد أن تخرجها بنفسك أخرجها، تريد أن تعطيها الحاكم أعطيها الحاكم ولا تتكلم. نعم نعم. بل إن الإنسان لو أعطى الزكاة لمن لا يستحقها ثم علم بعد ذلك تجزئ، تصدق رجل على زانية، تصدق رجل على غني، فأصبح الناس يتحدثون بذلك ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الزكاة، طالما أنه تحرى في زكاته، وإن أعطاها من لا يستحقها تجزئ. أما إن استهان بالأمر وفرط ولم يعطها من يستحقها فإنها لا تجزئ. نعم.
قال: وأنها تؤخذ من الأغنياء وتصرف إلى الفقراء، وإنما خص النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفقراء لأن حقهم آكد من حقوق بقية الأصناف الثمانية.
نعم. وإلا فالزكاة لها أصناف ثمانية، وهم ما جاء في قول الله جل وعلا في سورة التوبة براءة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والفقير، إذا ذكر وحده يدخل فيه المسكين وكذلك المسكين، أما إذا ذكر فيه نص فيكون هذا له معنى وله هذا له معنى. ففي هذه الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، أيهما أشد حاجة، الفقير أم المسكين؟ الفقير، ولذلك بدأ الله به. قال العلماء في تعريف الفقير: هو من لا يجد شيئا، أما المسكين فهو من يجد ما لا يكفيه عنده ولكن لا يكفيه. قال الله سبحانه: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فعندهم سفينة ولكنهم مساكين لا تكفيه. إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها، وهم جباة الزكاة من قبل ولي الأمر الذين ليس لهم رواتب وإنما يأخذون هذا القسم من الزكاة، أو لهم رواتب ولكن لا تكفيهم، حتى لو له راتب ولكن لا يكفيه يأخذ بمقدار هذه الكفاية. أما إذا كان ليس له راتب وهو من قبل ولي الأمر، انتبه، مش واحد جيب لك الزكاة تقول أنا أستحق الزكاة، حط في جيبي حط في جيبي، هذه سرقة وعدم أمانة والعياذ بالله. إنما هذا يكون من قبل ولي الأمر والحاكم، ليس ولي أمر الجماعة والحزب. بعض الناس يعطي الزكاة للأحزاب وهذا لا يجوز، ولا تجزئهم هذه الزكاة، لأن الأحزاب ليست في سبيل الله، في سبيل الشيطان. لا يجوز إعطاها للجماعات والأحزاب التي يستعملونها في نصرة حزبهم، وربما يكون رئيس حزبهم نصراني كحزب الحرية والعدالة الذي رئيسه توفيق حبيب النصراني، رفيق حبيب، تعطي الزكاة لحزب رئيسه النصراني والعياذ بالله، هذا باطل، لا يجوز أبدا. لا، أصبح رئيس بعدما سجن الكتتني، أصبح رئيس، نسأل الله العافية والسلام. الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، وهم الكفار وهم المسلمون ضعاف الإيمان، يعطون من الزكاة حتى يثبت إيمانهم، كما ذكر البخاري في صحيح كتاب الإيمان لما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه جالس، فرأى تغيرا في وجه سعد فقال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار، يعطون ليثبت إيمانه. وقيل في هذا القسم أيضا: من رؤساء القبائل والعشائر من الكفار يرجى إسلامهم ويخشى بأسهم، يعطون أيضا. وفي الرقاب، يعني في عتق الرقاب، العبيد والإماء يعتقون أيضا من الزكاة. وفي سبيل الله، وهو الصواب أنه في الغزو والجهاد، ولا يدخل في ذلك المساجد وبناء المستشفيات، الصحيح أنه لا يدخل في ذلك، وهذا قول الجمهور، هذا الإمام الشافعي رحمه الله، فإنه لا يدخل المساجد يدخل في ذلك، والصواب أنه لا يدخل في هذا، وأن المراد بهذا الغزاة، وعليه فتوى كبار العلماء كسماعة شيخنا العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله وغيره من أهل العلم، أنه لا يدخل في ذلك المساجد. وهل يدخل في ذلك طلب العلم؟ يعني يعطى طالب العلم؟ نعم، لأن هذا من الجهاد في سبيل الله، جهاد الحجة والبيان، لا مانع من إعطائه من الزكاة ليعان على طلب العلم. ولذلك أبيح الجعل وأن يشترك الناس في المسابقات الإسلامية كحفظ القرآن أو العلوم الشرعية، جائز أن تكون بجعل، لأنها من الجهاد في سبيل الله. وابن السبيل وهو عابر السبيل الذي انقطع به الطريق وليس معه من المال ما يوصله إلى بلده، حتى ولو كان غنيا في بلده ولكنه لا يستطيع الوصول إلى ماله، فإنه يعطى بمقدار ما يصل فقط. وابن السبيل وماذا؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين. لحظة. طيب رأيتك عبد الرحمن. والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. لسنا الغارمين هم الغارمون من كان عليه دين لا يستطيع سداده. والصنف الثاني من الغارمين هم من يصلحون بين الناس ويتحملون حمالة في الصلح لا يستطيعها من عليه الحكم، يقولون علينا ويجمعون الزكاة ويعطونها لصاحب الحق. هذا إن كان هذا الصلح للإصلاح، وإن كان إعطاؤه الدية مما يصلح به حاله، وإن كان العفو مما يصلح به حال يفعل. أما إن كان هذا العفو يضره ولا يجعله صالحا بل يفسد في الأرض فلا، لأن الله قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله. نعم ويخشى عليه أن يرتد عن الإسلام يعطى من الزكاة. نعم وإن كان فقيرا يعطى أيضا من الزكاة كذلك. هو فقير وكان الزكاة في حقه وكان الزواج في حقه واجبا يعطى من الزكاة. نعم.
قال رحمه الله وأنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد كما هو مذهب مالك وأحمد.
نعم خلافا لمن كره ذلك من الشافعية وغيرهم أنه لو أخرج الإنسان زكاته كلها لصنف واحد الفقراء مثلا تجزئه، ولو وزع ماله على الأصناف الثمانية تجزئه، كله جائز والحمد لله، والأمر في ذلك واسع كما قال علماؤنا ومشايخنا. نعم.
قال وأنه لا يجوز دفعها إلى غني ولا إلى كافر غير المؤلف، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون كما هو قول الجمهور لعموم الحديث، وأن الفقير إذا أفرد في اللفظ تناول المسكين.
نعم وأن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون، ولكن هل الصبي والمجنون مكلفان بإخراجها هم أنفسهم؟ لا، ولكن من يقوم على مال الصبي وعلى مال المجنون يجب عليه أن يخرج الزكاة. لماذا؟ مع أن ذكرنا في أول الدرس أن الصبي غير مكلف بالتكاليف الشرعية، ولكن الزكاة هل يجب إخراجه أم لا؟ لماذا؟ لأنها حق المال لا تتعلق بالشخص وإنما تتعلق بماله. لو أن هذا عبد الرحمن مثلا عنده مليون، يخرج من يعمل في ماله الزكاة ولا لا؟ يخرجه، يخرج الزكاة. ولو شخص مجنون عنده مليون يخرج الزكاة، تخرج الزكاة عنه. من يعمل في هذا المال يجب عليه أن يخرج زكاة مال هذا الشخص، لأن الزكاة حق المال وتخرج في البلد الذي يعمل فيه المال يتجر به. وأما زكاة الفطر فإنها تخرج حيث يوجد الشخص لأنها متعلقة بالمكلف. أما زكاة المال فمتعلقة بماله. إذا كنت أنت هنا مثلا ولك مال يعمل في فرنسا، فتخرج الزكاة هنا ولا في فرنسا؟ في فرنسا. وهكذا على المسلمين. نعم ماذا؟ عندهم دليل، لأن الزكاة حق المال. كلامهم تعليلهم ذلك أن الزكاة حق المال. نعم وعموم الأدلة لا شك. وهو نعم هل هذا يصح؟ طيب تأتي به. زكاة المال ولا الذهب؟ أين هذا صديق حسن خان؟ في الروضة الندية. الروضة الندية أظن هنا. لا هذا ليس بصحيح، حتى ولو قال صديق حسن خان ليس بصحيح. الصحيح الذي عليه جماهير العلم أن الزكاة تخرج في مال الصبي والمجنون لأنها متعلقة بالمال، ولو فعلت عائشة رضي الله عنها هذا اجتهاد منها رضي الله عنها إن صح الإسناد إلى عائشة إن صح. نعم. لم يكلف، ولكن لو قتل الصبي، صبي هذا بلاش عبد الرحمن لا نجرجع على القتل، لو صبي صغير غير مكلف قتل، أولياء الدم يأخذون الدية ولا لا يأخذون الدية؟ نعطيهم دية ولا يذهب دمه هدر؟ يأخذون الدية. من من؟ من ولي أمر الصبي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار. إذا كانت العجماء جبار والبئر جبار كيف بالطفل الإنسان؟ الإنسان لو أن دابته العجماء فعلت شيئا يتحمل هذا الشيء، كذلك لو حفر بئرا في طريق الناس أيضا يتحمل نتيجة هذا الحفر في طريق الناس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأن الفقير إذا أخذ في اللفظ تناول المسكين وبالعكس كنظائره كما قرره شيخ الإسلام. وأن الفقير لا زكاة عليه، وأن من ملك نصابا لا يعطى من الزكاة من حيث أنه جعل المأخوذ منه غنيا وقابله بالفقير. ومن ملك نصابا فالزكاة مأخوذة منه فهو غني. قوله: فإنهم أطاعوك لذلك فإياك.
فالزكاة لا تجب إلا ببلوغ النصاب، ولكن هل نقول هنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟ يعني يجب إخراج الزكاة على من بلغ ماله النصاب بالشروط الشرعية، والقاعدة تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فهل يقال يجب على المكلف أن يبلغ ماله النصاب؟ لا، وإنما هذا إذا بلغ ماله النصاب، يعني شخص عنده مال وزكاة المال كم؟ ها؟ 85 جراما من الذهب الخالص اللي هو عيار 24. إذا بلغ ماله ذلك، بلغ ماله في 6 محرم أو 7 محرم هذا المبلغ، ماذا يفعل؟ ها؟ يستقبل به حولا كاملا، فإذا جاء الحول وعنده هذا المقدار من المال فإنه يخرج الزكاة، إذا نقص بدون تحايل فإنه ليس عليه زكاة. وإذا زاد في آخر شهر فصار 100 جرام، آخر هذه 100 الزائدة ما زاد عن 85 جرام، 15 مر عليها كم شهر، فهل يجب عليه الزكاة فيها ولا لا؟ يجب، لأن أصنافا لا يلزم فيها مرور شهر في أجزائها كلها، وهي المعشرات: زكاة الزروع وزكاة المال وزكاة عروض التجارة وكذلك زكاة الماشية. يعني رجل عنده تسعة وثلاثون رأسا من الغنم، نصاب زكاة الغنم كم؟ 40. وجاء قبل موعد إخراج الزكاة يخرج الزكاة يوم 1 رمضان، فجاء يوم 29 أو يوم 30 شعبان ولدت واحدة، فحينئذ يجب عليه الزكاة. لكن لو عنده 40 وماتت واحدة لا يجب عليه الزكاة. نعم.
قال رحمه الله: قوله: فإنهم أطاعوك لذلك فإياك.
لكن عفوا، بعض الناس يتحايل عنده 40 ويجي ليلة إخراج الزكاة يذبح واحدة، يقول كرم، وهو متحايل. فالعلماء يقولون في مثل هذا يعامل بنقيض قصده، يعني يخرج الزكاة حتى ولو 9 لأنه تحايل على والعياذ بالله على إسقاط الواجب عنه والعياذ بالله. نعم. آمين يا لا لا يجب عليه، ولكن إن كان لا يستطيع الذهاب إلى الحج إلا راكبا ولو كان في مكة فحينئذ تصبح هذه الدابة واجبة في حقه، واجبة. نعم، ولكن هل يلزمه أن يعني ليس عنده مال أن يشتري دابة؟ لا، لا يلزمه ذلك. وذلك بعض الناس يسأل العلماء في هل أستدل أحج، يقولون نعم لو فعلت يجوز، ولكن هل أنت مكلف بذلك؟ لا، لست مكلف. إن استطعت حج، إن لم تستطع لا تحج. أو أنه مثلا يكذب من أجل أن يحج، يخرج تصريح مضروب مكذوب من أجل أن يحج، يقال لا، لست مكلفا بأن تكذب لتحج. يعني تبقى الحج كذاب، الحج كذاب، كيف هذا؟ لا، إن استطعت أن تحج الحمد لله حج، إن لم تستطع لا تحج، ليس عليك ذلك. نعم. يعني لو أن الإنسان عنده 85 جرام ذهب، وقبل موعد الزكاة بشهر صارت هذه 100، في هذا الشهر جاءه 15 جرام من الذهب، يخرج الزكاة على 85 أم على 100 جرام؟ على 100 جرام، إن زكاة المال لا يشترط مرور حول كامل، مرور حول كامل على كل أجزائها، وإنما متى بلغ النصاب يستقبل به حولها. نعم، فهمت؟ لم تفهم؟ يعني بارك الله فيك، زكاة المال كم نصابها؟ تمام، وصل 85 جرام في واحد محرم، عليه أن يخرج الزكاة متى؟ واحد محرم. تمام، في شهر ذي الحجة جاءه 15 جراما أخرى، هذه 15 مر عليها كم شهر؟ يخرج الزكاة على 85 ولا على 100؟ على الكل 100، على الرغم أنه لم يمر على جزء منها إلا شهر واحد، فلا يلزم أن يمر على كل أجزائها سنة، لا يلزم هذا أبدا. المعشرات وزكاة المال وزكاة عروض التجارة وزكاة الماشية لا يلزم فيها هذا. نعم.
قال رحمه الله: قوله فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، بنصب كرائم على التحذير جمع كلمة قاله صاحب المطالع، وهي الجامعة للكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وجمال وصورة وكثرة لحم
وجمال صورة
وجمال صورة وكثرة لحم وصوف، وذكره النووي رحمه الله، وفيه النهي عن كرائم الأموال قاله المصنف رحمه الله تعالى.
نعم، ولكن لو أخرج صاحب الزكاة الكريمة تقبل، يعني أخرج أفضل المال يجوز يقبلها الجاب للزكاة، أما هل جاب الزكاة يجبره على أن يخرج كريمة ماله؟ لا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أبدا. لكن لو أخرج هو من نفسه هذا فإنها تجزئه، وهذا أحسن. نعم نعم، يعني هذا هو كريمة الكريمة عندهن، إن كان هو الكريمة نعم، إن كان هذا هو الكريمة نعم. نعم نعم.
قال قوله: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أي احذر دعوة المظلوم واجعل بينك وبينها وقاية بالعدل وترك الظلم. وفيه التحذير من الظلم مطلقا واتقاء دعوة المظلوم والإخبار بأنها لا تحجب. قال المصنف رحمه الله تعالى: فعلى العامل ألا يأخذ زيادة على الحق ولا يجاب بترك ولا يحابي بترك شيء منه.
نعم، لا يجوز العامل أن يحابي شخص من أجل أن يعطيه هدية، ولذلك حكم العلماء بأن هدايا العمال سحت. الموظف إذا أخذ هدية ممن يأتي له بالأوراق هذه سحت ويأكل في بطنه نارا نار جهنم والعياذ بالله. هنا عند البخاري في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رجل يقال له ابن اللبية فليجمع الزكاة فجاء بمال وضعه بين يديه صلى الله عليه وسلم قال هذا لكم وأما هذا فلي، يعني أخذه هدية من الناس. فقال صلى الله عليه وسلم أما جلس هذا في بيت أبيه وأمه فلينظر ماذا يأتيه. فلا يجوز كما أفتى سماحة الشيخ باز رحمه الله وغيره من العلم أن إعطاء العمال هدايا أبدا، ولا المدرس يأخذ هدية من الطالب طالما أن عنده درجات له يتحكم في درجات، لا يجوز هذا لا أول السنة ولا آخر السنة، ولو قلم بجنيه لا يجوز أن يأخذ منه هذا، لأن هذا محرم يجعله يحابيه. هدايا العمال سحت، ولو كان مصحفا لا يجوز إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان بينك وبينه إهداء قبل أن تتعامل معه، فأنت تهديه ليس من أجل العمل، والله المستعان. الآن صار هذا الأمر صعبا جدا مع الأسف. نعم يعني شخص موظف يعمل في وظيفة، فبعض الناس هو يذهب يعمل أوراق عنده ينتهي من مصلحة عنده يأخذ له تليفون هدية، هذا سحت لا يجوز أبدا، حتى ولو سميت هدية لا هي سحت لا يجوز أبدا كما أفتى العلماء. فهمت؟ حتى المدرس، لأن لك عنده درجات، ممكن لما تعطيه هدية يزود لك الدرجات، تضعف نفسه يزود الدرجات، والذي لا يعطيه هدية ينقص له الدرجات. لذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يصحح امتحانات الطلاب عنده في المعهد، فطالب أتى بنصف درجة من 100، نص من 100 يعني مضيع خالص. فكتب الشيخ ابن عثيمين نصف على 100، فقال الطلاب يا شيخ خلاص اكتب 0 على 100. قال لا هذا حقه. وجاء أيضا ما أدري هو أو الشيخ نباز بكيس مليء، جاءه كيس مليء بالنقود فأعطاه يعني من يوزعها وبقي نصف ريال، فأخرجه وقال هذا أيضا. قال نصف ريال؟ قال لا هذا من الزكاة نصف ريال. أين من يأكل أموال الناس بالباطل اليوم والعياذ بالله. نعم ها؟ طيب تفضل. لا هو يدفع أجرة أكله فقط. نعم كتاب ايه الروضة النارية. نعم قال مكلفة. أن الزكاة أحد أركان الإسلام ودعائمه. نعم.
فليس مما تقوم به الحجة، وأما ما روي عن
هذا تخريجه هذا يخرج. قال روية لا ابن مسعود قال فيه روية في أول الكلام قال كما روية روى نعم طيب باطل وباطلا نعم باطلا الثانية باطلا نعم هذا اجتهاد من الشيخ حسن خان والصواب خلافه. وكما سبق أنه في القتل الصبي يدفع من العاقلة تتحمل ديته، فكيف يقال هذا؟ هذا بعيد جدا. والتعليل بأنه للتزكية وتطهير، لا، هي لتطهير المال وليس لتطهير الشخص نفسه، إنما هي واجبة في المال وليس على الشخص نفسه. لكن لو أن المجنون أو أن الصبي قتل يدفعون الدية، أهله يدفعون الدية. نعم، لا لا أعلم خلافا في هذا، ولعله تراجع كلامه في دفع الدية، أخشى يتكلم في هذا أيضا. طبعا الصديق حسن قال له اجتهادات يعني من هذا الباب على مذهب أبي محمد بن حزم، كثيرا ما ينصر مذهب ابن حزم الظاهري على الظاهرية، ولا شك أنه أحد أهل العلم من العلماء، ولكن اجتهاداته هذه لا تلزم. نعم، لا سيما أنه لم يأتي أصلا بدليل إلا البراءة الأصلية. نعم نعم، هذا انصح انصح فعل الصحابي. نعم نعم، هو الشيخ الألباني والصنعاني والصديق حسن خان والشوكاني في هذه المسائل، نعم هي مدرسة واحدة، وهذا اجتهاد العلماء. الشيخ الألباني لا يرى الزكاة في عروض التجارة، لا يرى وجوب الزكاة في عروض التجارة رحمه الله وغفر له، وأكثر زكوات الناس الآن في عروض التجارة. لو قيل بهذا القول تعطلت مصالح كثيرة للناس كما قال الشيخ بن باز وغير أهل العلم. هذه اجتهادات العلماء، ويبقى يعني هذا اجتهاد يعني لا يبدع القائل به، ولكنه مخالف ليس بصحيح. وأيضا النظر في مآلات الأمور وفي الأحكام مهم، يعني حينما يفتي رحمة الله عليه وهذا إمام عظيم الشيخ ناصر بجواز قيادة المرأة للسيارة، هذه الفتوى يعني قد تضر ضررا بالغا. لو قالت المرأة السيارة، تخيل لو المرأة قالت السيارة الآن، ها ها إيه، لو قالت السيارة الآن، هل هذه مصلحة ولا مفسدة عظيمة؟ مفسدة. لو ضرب الكوتش بتاع العربية، تعال يا محمد ساعدني، تعال يا عادل، تعال يا حمزة، تعال ساعدني، يلا ركب الكوتش. نعم، ركب النساء الإبل وقالت المرأة الإبل، لكن الأمر يختلف. الفتن موجودة في زماننا، والذئاب موجودة، ذئاب البشرية موجودة. لكن يبقى أنه رحمه الله عالم كبير من علمائنا وإمام من أئمة هذا العصر، لكن مثل هذا كذلك مسألة كشف الوجه والنظر لمآلات هذا الأمر، هذا من اجتهادات الشيخ ناصر رحمه الله. لكن رد عليه علماء عصره، رد عليه علماء عصره. وحينما نقول ذلك ليس هذا من الطعن في الشيخ ناصر، لكن تحرير المسائل. حينما نعدد لا نريد أن نعدد كثير، لا سيما في المسائل الفقهية. نعم. نعم، ينصحوا. بل الشيخ الفوزان تكلم في إعطاء علبة منديل للذي يعبئ المنديل، وأن هذا لا يجوز. لماذا؟ لماذا لا يجوز؟ أنك تأخذ مش هتعطي. لماذا؟ لأنه يضر بالمحطات الأخرى، يذهب الناس لهذه المحطة من أجل علبة المنديل ولا يذهبون للأخرى. وإن كان يعني الله أعلم بعض العلماء أباح هذا، هذا شيء يسير ويأخذه هدية ولا يجبرهم على ذلك، لكن يبقى أن العلماء يتكلمون في مثل هذه المسائل الدقيقة. نعم نعم، تنصحه أن هذا لا يجوز، أنك لك أجر ولك راتب، وأنا دفعت ثمن البنزين، لماذا تأخذ مني؟ أو أن شخص يأتي يمسح الزجاج بدون استئذان من أجل المال، لا تعطيه ماله. قال أنا ما قلت لك امسح الزجاج، حتى لا يتعودوا على هذا. صار الآن إذا وقفت لابد يفعل هذا، قل لا تفعل، أنا ما قلت لك افعل هذا، لأن هذه طرق لأكل أموال الناس بالباطل. هذه ولو كانت دقيقة ينبه عليه. نعم، وفق الله يكرم ويحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.